وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله ثم قال في باب الإيمان بالحجب، قال: ومن قول أهل السنة أن الله بائن من خلقه يحتجب عنهم بالحجب، فتعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا، كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا، وذكر آثارا في الحجب.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، وبعد، فقد سبق أن ذكرنا عقيدة أهل السنة والجماعة في باب الإيمان بالغيب، ومن ذلك الإيمان بالكرسي والعرش لله جل وعلا. وبعد هذا ذكر المؤلف رحمه الله كلاما ينقله عن السلف، و من ذلك ما جاء عنهم في الإيمان بالحجب لله جل وعلا، فقال: ومن قول أهل السنة أن الله جل وعلا بائن من خلقه يحتجب عنهم بالحجب، فتعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا، كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. ثم ذكر بعض أهل العلم آثارا في الحجب، ومنها ما أخرجه مسلم رحمه الله عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات فقال: إن الله عز وجل لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور. وفي رواية أبي بكر: النار لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. والمراد هو أن الله جل وعلا لا يراه الناس في الدنيا، والله جل وعلا يحتجب عنهم من حيث رؤيتهم له في الدنيا، وأما في الآخرة فإن المؤمنين يرون ربهم كما يرون القمر ليلة البدر، لا يضامون في رؤيته أو لا يضامون في رؤيته. المراد بالحجب هنا هو عدم رؤية المؤمنين، رؤية الناس لله جل وعلا في الدنيا. وأما في الآخرة فإن المؤمنين يرون ربهم كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك.
ثم قال في باب الإيمان بالنزول، قال: ومن قول أهل السنة أن الله ينزل إلى سماء الدنيا ويؤمنون بذلك من غير أن يحدوا فيه حدا، وذكر الحديث من طريق مالك وغيره إلى أن قال: وأخبرني وهب عن ابن وضاح عن الزهري عن ابن عباد قال: ومن أدركت من المشايخ مالك وسفيان وفضيل بن عياض وعيسى بن المبارك ووكيع كانوا يقولون إن النزول حق. قال ابن وضاح.
ثم بعد هذا ذكر مسألة أخرى، وهي الإيمان بنزول الله جل وعلا إلى السماء الدنيا في ثلث الليل الآخر، كما جاء بذلك الآثار الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقول إن عقيدة أهل السنة أن الله جل وعلا ينزل إلى سماء الدنيا، يؤمنون بذلك من غير أن يحدوا فيه حدا، فيثبتون لله تبارك وتعالى النزول إلى السماء الدنيا دون تدخل في الكيفية، لا يقولون كيف نزل، وإنما يقولون إنه جل وعلا ينزل نزولا يليق بجلاله وعظمته، وهو لا يشبه نزول المخلوقين. فالله جل وعلا له نزول يليق بجلاله وعظمته، وهذا لا يعني أنه يكون شيء أعلى منه، فإنه جل وعلا وهو ينزل إلى السماء الدنيا فهو فوق كل شيء، وهو العلي العظيم. ولا يلزم من نزوله إلى سماء الدنيا خلو العرش منه، ولا يلزم من ذلك أيضا أن تكون السماوات أعلى منه أو يكون العرش أعلى منه، بل الله جل وعلا فوق عرشه. وهذا النزول إلى السماء الدنيا إنما هو نزول يليق بجلاله وعظمته، ولا ندري كيفيته ما هي، وإنما نؤمن به كما جاءنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا في ثلث الليل الآخر كل ليلة، ويقول: هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه. فنثبت هذا على ما جاءنا من دون أن نتدخل في الكيفية أو نقارنها بأحوال الناس أو أحوال المخلوقات، فإن الله تبارك وتعالى له الكمال المطلق وهو العلي العظيم.
قال ابن وضاح: وسألت يوسف بن علي عن النزول قال: نعم أؤمن به ولا أحد فيه حدا. وسألت عنه ابن معين فقال: نعم أقر به ولا أحد له حدا.
ذكر المؤلف عددا من الآثار عن علماء أهل السنة، وهو أنهم يثبتون نزول الله تبارك وتعالى إلى سماء الدنيا نزولا يليق بجلاله وعظمته من دون أن يحدوا لذلك حدا، لا يقول بمقدار كذا ولا بحد كذا ولا يحده كذا، فإن الله جل وعلا هو أعظم من كل شيء، ولا يحيط أحد ولا يحيط شيء به، بل هو جل وعلا أحاط بكل شيء علما.
قال محمد: وهذا الحديث يبين أن الله عز وجل على العرش في السماء دون الأرض، وهو أيضا بين في كتاب الله وفي غير حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه.
يقول الإمام وهو من أئمة المالكية محمد بن عبد الله بن أبي زمنين الإمام المشهور يقول هذا الحديث أي حديث النزول يبين أن الله عز وجل على العرش في السماء دون الأرض، لأن قوله عليه الصلاة والسلام ينزل إلى السماء الدنيا دليل على أنه تبارك وتعالى فوق السماوات. وهذا هو ما تواترت به الآيات والأحاديث المبينة لمعنى علو الله تبارك وتعالى على سائر خلقه. ومن ذلك قوله جل وعلا يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه، فكونه يدبر الأمر من السماء إلى الأرض دليل على علوه، وكون الأشياء تعرج إليه دليل على علوه تبارك وتعالى.
وقال تعالى أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا.
ثم ذكر قول الله جل وعلا في سورة الملك أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، والذي في السماء هو الله جل وعلا. ومر بنا الكلام على كلمة في، وهو أن معناها على، أو أن المراد بالسماء هو العلو، فيكون المعنى أأمنتم من على السماء أو أأمنتم من في العلو، لأن الله جل وعلا فوق سماواته. الله جل وعلا على العرش والعرش فوق السماوات، وكونه جل وعلا في السماء هذا دليل على علوه تبارك وتعالى، وأنه ليس في الأرض كما يقوله أهل الحلول والاتحاد تعالى الله عما يقولون.
وقال تعالى إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه.
ثم ذكر قول الله جل وعلا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، الذي يصعد لا يصعد إلا إلى العلو. وإذا كان الضمير في قوله إليه يعود إلى الله جل وعلا، فإن الله تبارك وتعالى تصعد إليه الكلمات الطيبات والأعمال الصالحات، فالعمل الصالح يرفعه، والرفع يكون من الأسفل إلى الأعلى، فهذا مما يدل على علو الله تبارك وتعالى.
وقال تعالى وهو القاهر فوق عباده.
ثم ذكر الفوقية في قوله جل وعلا وهو القاهر فوق عباده، فالله تبارك وتعالى هو القاهر لكل المخلوقات، وهو تبارك وتعالى فوق عباده، وعباده أسفل، فهو جل وعلا العلي الأعلى.
وقال تعالى يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي.
ثم ذكر قول الله جل وعلا مخاطبا عيسى يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، والرفع لا يكون إلا من أسفل إلى أعلى. وقوله جل وعلا متوفيك المراد بها الوفاة الصغرى، وهي النوم والنعاس، فإن عيسى عليه السلام حي لم يمت، ما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، فهو عليه السلام حي سينزل في آخر الزمان وسيحكم بالقرآن.
وقال تعالى بل رفعه الله إليه،
وكذلك قوله جل وعلا بل رفعه الله إليه، والرفع لا يكون إلا من الأسفل إلى الأعلى، والله هذا مما يدل على أن الله تبارك وتعالى في العلو.
وذكر من طريق مالك قول النبي صلى الله عليه وسلم للجارية أين الله؟ قالت في السماء، قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فأعتقها. قال والأحاديث مثل هذا كثيرة جدا، فسبحان من علمه بما في السماء كعلمه بما في الأرض، لا إله إلا هو العلي العظيم.
ثم ذكر الناقل وهو ابن أبي زمنين بعض الأحاديث، ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم للجارية أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فاعتقها. فهذا إقرار من النبي صلى الله عليه وسلم لما قالته هذه الجارية، وأنها تكلمت بموجب الفطرة التي فطرها الله عليها، وهو إثبات العلو لله جل وعلا، وأنه تعالى فوق سماواته. فهذا دليل من السنة أيضا على علو الله جل وعلا فوق سماواته، وأنه إذا نزل فإنه لا ينزل عن السماء، وإنما هو في السماء وفوق عرشه.
وقال قبل ذلك في الإيمان بصفات الله تعالى وأسمائه، قال: واعلم بأن أهل العلم بالله وبما جاءت به أنبياؤه ورسله يرون الجهل بما لم يخبر به عن نفسه علما، والعجز عن ما لم يدع إليه إيمانا، وأنهم إنما ينتهون من وصفه بصفاته وأسمائه إلى حيث انتهى في كتابه على لسان نبيه.
ثم أيضا قال: قبل ذلك جاء في باب الإيمان بصفات الله تعالى وأسمائه أن قال ابن أبي زمنين: واعلم بأن أهل العلم بالله وبما جاءت به أنبياؤه ورسله يرون الجهل بما لم يخبر به عن نفسه علما. هذه مسألة مهمة، وهو أنك إذا كنت تريد أن تصف الله جل وعلا فإنك تصفه بما وصف به نفسه وبما جاءك عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا لم تجد شيئا من ذلك فلا تخترع من عندك شيء، فإن اخترعت فأنت مجانب للصواب. فالجهل بما لم يرد عن الله تعالى وعن نبيه صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بذاته تبارك وتعالى هو العلم. كيف ذلك؟ معناه أن عندنا آيات وأحاديث جاءت تصف الله تعالى وتذكر أسماءه، فهذه نعلمها والعلم بها هو العلم، لكن أن نتعداها ونخترع أشياء من عندنا، هذا الاختراع وهذا التعدي يعتبر جهلا ليس علما، لأنه كذب على الله تبارك وتعالى. بينما إذا اكتفيت على ما جاءك من أسماء الله تعالى وصفاته التي جاءت في الكتاب والسنة ولا تزيد عليها فإن هذا هو العلم، فالزيادة عنها لا تعتبر علما وإنما تعتبر جهلا. فالجهل بالزيادة ليس عيبا وإنما هو الصحيح، لأن الزيادة تعتبر باطلة لأنه لا دليل عليها، وإنما هي في حقيقتها افتراء على الله جل وعلا، وصف له بما لم يصف به نفسه، فيقول إن أهل السنة لا يزيدون على ما جاء في الكتاب والسنة ويعتبرون هذا هو العلم. فالجهل بهذه المفتريات ليس عيبا بل هو الكمال في الإيمان، ومن ادعى أن هذا علم فهو جاهل. ولهذا قال: والعجز عما لم يدع إليه إيمانا، يعني العجز عن شيء لم يدع الله جل وعلا إليه ولم يدع إليه النبي صلى الله عليه وسلم، لا، هذا هو العمل الصحيح. كونك تقف عند حدود الله هذا هو العمل المطلوب، فإن تعديت فإنك تجاوزت الحدود التي حدها الله، والمطلوب منك أن تكون وقافا عند حدود الله، فإن تجاوزت فأنت معتدي ولست ملتزم بالإيمان الصحيح. فالإيمان الصحيح أن الإنسان يقف عند حدود الله ولا يتجاوزها، فإن تجاوزها فهو متعد عن جادة الإيمان الصحيح. ولهذا قال وأنهم إنما ينتهون من وصفه بصفاته وأسمائه إلى حيث انتهى في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم بلا زيادة ولا نقصان، يقفون عند كتاب الله وعند سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولا ينهجون منهج أهل الابتداع من الجهمية والمعطلة والمعتزلة ونحوهم ممن صار يزيد ويخترع أمورا ليست موجودة في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم مما يتعلق بمعرفة الله جل وعلا. فإن معرفة الله تبارك وتعالى لا تعلم إلا عن طريق وحيه من الكتاب والسنة، إما في القرآن وإما في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ابتغى العلم لمعرفة الله جل وعلا عن غيرهما فقد ضل.
وقد قال وهو أصدق القائلين كل شيء هالك.
نقف عند هذه المسألة ونسأل الله جل وعلا أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا، وأن يصلح نياتنا وذرياتنا، وأن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأن يجيرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا السائل يقول انه قدم من خارج المملكة لاجل العمرة، ولكنه كان يعاني هو وزوجته من اثار حادث تسبب في كسور لهم، ومروا بالميقات من دون احرام وهم موجودون في مكة، والان من غير الممكن القيام بأداء العمرة إلا بعد أسبوع من وصولنا مكة. نقول لا بأس بهذا، لكن إذا أردتم أن تحرموا بالعمرة تذهبون إلى الميقات الذي مرتم به وتحرمون منه، تذهبون إلى الميقات الذي مررتم به. والظاهر من سؤال السائل أنهم مروا بالجحفة، فتذهبون إلى الجحفة إن كنتم مررتم بها وتحرمون منها ولا شيء عليكم. لو أحرموا من التنعيم فإن عليهم دم، كل واحد منهم عليه فدية، وتركوا واجبا من واجبات العمرة. نعم، الدم يذبح في مكة ويوزع على فقراء الحرم. يقول هل ركعتي الشروق هي ركعتي الضحى؟ نقول نعم، ركعتي الضحى وقتها من انتهاء وقت النهي، يعني من ارتفاع الشمس مقدار مترين الى قبيل الزوال بقليل، بربع ساعة او قريبا منها، هذا هو وقت صلاة الضحى، وهي ركعتان اقلها واكثرها ثمان، وهي من السنن الفاضلة التي ينبغي للانسان ان يحرص على ادائها، لان ثوابها عظيم، حيث أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن كل سلامة من الناس عليه صدقة، والسلامة هي مفاصل الإنسان، وفي جسم الإنسان 360 مفصل كل واحد منها يحتاج إلى أن تتصدق عنه، فإذا أديت ركعتي الضحى أجزأت عن ذلك كله. يقول هل يجب بعد طواف النافلة الصلاة ركعتي الطواف؟ وهل يخص الطواف بالتطوع للوالدين؟ نقول كل طواف له سنة ركعتان، فالركعتان سنة من سنن الطواف وليست واجبة وإنما هي سنة، ولا فرق في هذا بين أن يكون نفلا أو واجبا أو ركنا. فالركعتين هما من سنن الطواف وليست من واجباته، فإذا أتى بها الإنسان فإن هذا أكمل لطوافه، وإن لم يأتي بها فلا شيء عليه، لكنها هي من الأمور المكملة للطواف وهي غير واجبة. يقول: هل يطوف الإنسان عن غيره كوالديه؟ نقول: لا، الإنسان يحج أو يعتمر أو يتصدق، وأما الطواف فلا يتطوع به للغير. هذا السائل يقول: عند قراءة سورة قاف في الجمعة هل مطلوب قراءتها أم تفسيرها؟ يعني قصد السائل لعله في الخطبة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يستشهد بها على ما يتحدث به لهؤلاء السامعين، فإذا تكلمت عن شيء مما هو مشتملة عليه سورة قاف فتأتي بها، وكان عليه الصلاة والسلام يكثر من قراءتها في خطبة الجمعة، وذلك لما اشتملت عليه من مواعظ كثيرة من أحوال الإنسان في هذه الدنيا في سكرات الموت وبعد ذلك، وكذلك أحوال هذه الدنيا وعجائبها. يقول: هل يلزم للعمرة طواف وداع؟ نقول: الأولى أن يأتي به الإنسان، وإن لم يأتي به فلا شيء عليه، لكن الأولى أن يأتي به. يقول: ما حكم حبوب منع العادة الشهرية بالنسبة للنساء لأداء العمرة؟ نقول: إذا كانت هذه الأدوية لا تضر بصحتها فلا بأس بها، بمعنى أنه لا يترتب عليها ضرر في بدنها من تعاطيها هذه الأدوية، فإنه جائز إن شاء الله. هذا سؤال يسأل سؤال غريب، يقول: قلت لأزواجي لأنني إن شاء الله على العيد سوف أطلقهن، هل بهذا يقع الطلاق أم لا؟ نقول: أول، هذا يدل على حماقة هذا الإنسان، لأن الإنسان ليس محتاج لهذا التعليق، والإنسان إذا أراد أن يطلق فإنه يطلق الطلاق الشرعي في طهر لم يجامع فيه وهو مطمئن وهادئ، ولا يكون ذلك في حال حيض أو نفاس أو طهر جامع الزوجة فيه، فإن هذا طلاق محرم. فإذا أن الإنسان لم يرد المعاشرة لزوجته لا يتحقق له الإمساك بإحسان، إمساك بمعروف، فليحقق ذلك بالتسريح بإحسان، ولا داعي لأن يتلفظ بمثل هذه الألفاظ التي تسبب له ولزوجته حرجا ومشقة وعنتا، ثم بعد هذا يأتي يمينا وشمالا يسأل ويستفتي ويحاول أن يجد مخرجا مما تورط فيه. فعلى الإنسان إذا أراد أن يفارق زوجته أن يتبع السنة في هذا، وهو أنه إذا رأى أنه ليس من الأحسن الاستمرار مع هذه المرأة أن يطلقها في طهر لم يجامع فيه ويشهد على ذلك، فلا يترتب على ذلك محاذير، ويكون بهذا قد أبرأ ذمته ولم يلحقه تبعا. وأما سؤال السائل فالذي يظهر لي أن من واجبه أن يراجع أحد القضاة لأجل استفسار مراده بهذه الكلمة وقوله إن شاء الله ما المراد به، فيوضحون له ويصل إلى نتيجة تبرأ بذلك ذمته إن شاء الله. يقول قبل مجيئي إلى مكة وعدت صديقا لي بأن آتي بعمرة لابنه أو لأبيه المتوفى، لكن تعذر علي ذلك بسبب التعب والإرهاق، فماذا أفعل؟ لا تفعل شيء ما دام أنك لم تستطع فلا شيء عليك، هذا وعد إن وفيت به فقد أحسن، وإن لم تفي به فلا شيء عليك.
ويجوز هذا عمر للأموات؟
نعم، العمرة للميت وللحي العاجز إذا أنابك ووكلك أن تأتي عنه بعمرة فإنه يجوز للإنسان، لكن لا ينبغي للإنسان أن يأتي بها في طريقه، يعني وهو قادم إلى مكة، لا أن الإنسان إذا أتى إلى مكة صار يتردد على التنعيم كل يوم أو كل ساعتين يذهب ويأتي بعمرة، فهذا ليس من السنة. يقول بعد إتمام الطواف والسعي لم أقصر من شعري، فهل يجوز لي ذلك؟ لا، لا يجوز، بل أنك ما تزال محرما فعليك أن تخلع ملابسك وأن تلبس إحرامك وتقصر شعرك أو تحلق، وعليك فدية لبس المخيط